بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من مجالس كتاب التوحيد، ونقرأ اليوم أو بداية مجلسنا في هذا اليوم من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وأهمية التوحيد وفضائل التوحيد والخوف من التوحيد وأيضا الدعوة إلى التوحيد وفضل الدعوة إلى التوحيد، كأن النفوس تشوفت إلى معرفة حقيقة التوحيد وتفسيره وبيانه، فعقد الشيخ هذا الباب لتفسير التوحيد. والتفسير هو الكشف والإيضاح والبيان، التفسير هو الكشف والإيضاح والبيان، والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين. فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد. وحقيقة تفسير التوحيد هو الاعتراف بتفرد الرب جل وعلا بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يرجع إلى أمرين: نفي الألوهية عن ما سوى الله، وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. وهذا هو في الحقيقة هو معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فهذا الباب هو في بيان هذه الحقيقة، إثبات التوحيد لله ونفيه عما سواه، وهو الذي يسميه للعلم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. إذن حقيقة التوحيد هي حقيقة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي، تنفي استحقاق العبادة لكل ما سوى الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وذكر بعض أهل العلم أن النفي هنا متضمن للنهي أيضا، فلا إله إلا الله كما أنها تنفي العبادة عما سوى الله، فهي متضمنة للنهي عن عبادة كل ما سوى الله، فهي نفي ونهي، فتنهى أن يعبد شيء مع الله أو سوى الله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا لا معبود؟ لأن الإله هو المعبود، معنى إله معبود. وحق، لماذا قلنا حق؟ لأن هناك، هل هناك آلهة غير الله؟ هناك آلهة غير الله لكنها باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الحج، التي فيها هو الباطل سورة الحج. أما في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهناك آلهة كثيرة سوى الله لكنها كلها ماذا؟ آلهة باطلة. الإله الحق هو الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا بد فيها من ركنين اثنين، النفي والإثبات. لا بد من اجتماع هذين النفيين، هذين الركنين، النفي والإثبات. ولذلك الشيخ ذكر هذه الأدلة ليدلل على هذين الركنين كما سنعرف. فلا بد من نفي العبادة عن ما سوى الله، لا بد من الكفر بالطاغوت، والركن الثاني إثبات العبادة لله جل وعلا وحده، وإثبات الألوهية له وحده، وإثبات استحقاق العبادة له وحده سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة لها شروط سبعة جمعها الناظم في قوله: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذا بيت واحد فيه شروط سبع: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وفي بيت بعده يقول: وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأنداد قد أُلِها، يعني الكفر بالطاغوت وهو الشرط الثامن. وسنعرف إن شاء الله مزيد ما يتعلق بهذه الكلمة العظيمة. إذن التوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو التوحيد. ولا بد للتوحيد من تحقيق أمرين: نفي الألوهية عما سوى الله، وإثبات الألوهية لله وحده تبارك وتعالى. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية الأولى في هذا الباب في مدح خواص عباد الله ممن حققوا التوحيد من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين. يقول الله في شأنهم أنهم هؤلاء الذين من الناس من اعتقد فيهم النفع والضر، أو توجه إليهم، أو أشرك بالله عز وجل فيهم، هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم يعبدون الله. أولئك الذين يدعون، يعني أنتم تعبدونهم أيها المشركون، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يقصدون الله في حاجاتهم. هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة يقصدون الله في حاجاتهم، يبتغون إلى الله الوسيلة. الوسيلة هي الحاجة، الوسيلة هي الحاجة. وقال إلى ربهم ولم يقل إلههم، لأن الإجابة، إجابة الدعاء من أفراد الربوبية، فإنها من الملك والربوبية لله تبارك وتعالى، فلا يجيب الدعاء ولا يجيب دعوة المضطر إلا الرب سبحانه وتعالى. فهذه الآية من سورة الإسراء تدل على أن معنى التوحيد ترك ما عليه المشركون. هذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية على تحقيق التوحيد، على معنى التوحيد وتفسير التوحيد، هو أن معنى التوحيد أو من معنى التوحيد ترك ما عليه المشركون، وهو عبادة ما دون الله عز وجل والتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن توجه إلى غير الله لم يحقق التوحيد ولم يفهم التوحيد. إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها نفي استحقاق العبادة لمن هو غير الله ولمن هو سوى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الآية في شأن إبراهيم إمام الموحدين. وإبراهيم هو موحد، وزوجته موحدة، وابنه موحد، فهي أسرة توحيد، إبراهيم وهاجر وإسماعيل. عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم تبرأ مما عليه المشركون وأثبت الألوهية لله، فكلمته هذه مطابقة للا إله إلا الله. قال إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، وهذا هو الكفر بالطاغوت. إلا الذي فطرني أثبت العبادة لله. فهذه الآية مطابقة لشهادة أن لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات، وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني ذريته. قال إنني براء، والبراءة هي الكفر والبغض والكره والعداوة، وهي بمعنى الكفر بالطاغوت. إذن هذه الآية مطابقة لتفسير التوحيد، وفيها تأكيد الكفر بالطاغوت، وأنه لا بد في تحقيق كلمة لا إله إلا الله من البراءة من المشركين وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى. ثم قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم علماءهم، ورهبانهم عبادهم. الأحبار العلماء، والرهبان العباد. هذه الآية من سورة التوبة فيها بيان أن من أطاع شخصا ما في التحليل والتحريم فقد عبده وجعله ربا له. من أطاع شخصا في التحليل والتحريم فقد عبده وجعله ربا له. فهذه الآية تبين لنا أن من معنى لا إله إلا الله إفراد الله عز وجل في الحكم والتحليل والتحريم، فلا بد من توحيد الله عز وجل في هذا الأمر، وأن حال المشركين هو خلاف ذلك، فإنهم اتخذوا غير الله يطيعونه ويحللون ما أحل ويحرمون ما حرم، فوقعوا في شرك الطاعة، وهذا سيأتي معنا أكثر في أبواب كتاب التوحيد، وهو من الشرك الأكبر، من أنواع الشرك الأكبر، لأن الشيخ نص في بعض رسائله على أن الشرك الأكبر على أنواع: شرك الطاعة، وشرك النية والإرادة، وشرك الشفاعة، وشرك المحبة، وشرك الخوف. تارة ذكرها 4 أنواع، وتارة ذكرها 5 أنواع في بعض رسائله. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية للمفسرين فيها في تفسيرها قولان في تفسير المحبة: كحب الله، ما المقصود بكحب الله؟ منهم من قال يحبونهم كحبهم لله، يعني والذين آمنوا، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كحبهم هم لله. ومنه وقال بعض المفسرين يحبونهم كحب المؤمنين لله. بين القولين فرق أو لا؟ قول الأول أن المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم، وحبهم لآلهتهم كحبهم هم لله، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا يحبون أن المشركين يحبون الأنداد كحب الموحدين لله، ولعل الراجح هو ماذا؟ القول الأول، أنهم هؤلاء مشركون يحبون الأنداد كما يحبون الله، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك والذين آمنوا شدوا حبا لله، لم يبلغوا محبة المؤمنين لله تبارك وتعالى. الشاهد من هذه الآية أن من التوحيد إفراد الله عز وجل في المحبة، وقد مر معنا أن من شروط لا إله إلا الله المحبة، محبة الله، محبة أوليائه، ومحبة التوحيد، ومحبة لوازمه، ونحو ذلك، وهي من أنواع المحبة التي يجب إفراد الله عز وجل بها. كما أن هذه الآية تدل على أن حال المشركين ليس كذلك، فهم يشركون في المحبة فيحبون أندادهم كحبهم لله، بل منهم من يحب الأنداد أشد حبا لله ويعظم الأنداد أعظم من تعظيمه لله تبارك وتعالى. سيأتينا باب خاص في المحبة إن شاء الله. قالوا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفي بيان أن التوحيد أرفع من مجرد القول من مجرد القول والنطق بلا إله إلا الله. ففي قوله كفر بما يعبد من دون الله أي تبرأ مما يعبد من دون الله، كفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وعلى ذلك نفهم من هذا الحديث ركن النفي في شهادة لا إله إلا الله، وهو نفي استحقاق العبادة لكل ما هو سوى الله ونفي الألوهية عما سوى الله والكفر بالطاغوت. فهذه الأدلة التي أوردها الشيخ كلها في بيان ركني لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، وبها إذا فهمناها عرفنا حقيقة التوحيد وتفسير التوحيد. لذلك قال بعد ذلك: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي كل الأبواب التي بعد هذا الباب هو تفصيل لأنواع التوحيد ومستلزمات التوحيد، وأيضا فيه بيان لضد التوحيد وهو الشرك وأنواعه. والشيخ قد ذكر أبوابا كثيرة في الشرك وأنواعه كبيره وصغيره. لماذا؟ لأن كما قيل: الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت ضد الشيء عرفت حسن الشيء. وعمر رضي الله عنه يؤثر عنه أنه يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلا بد من معرفة الشرك وأنواعه وحقيقته ولوازمه ووسائله وأسبابه. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالشيخ رحمه الله بعد هذه الأبواب، بعد هذه الترجمة، كل الأبواب هي في حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك الذي هو ضد التوحيد، وأيضا يبين ما كان عليه حال المشركين، لأن معرفة حال المشركين تبين لنا أيضا جانبا من حقيقة التوحيد. ثم ذكر مسائل مهمة نقرأها إن شاء الله. قال فيه: أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء الآية الأولى، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو حقيقة الشرك الأكبر الذي من أجله بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها آية براءة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولذلك جاء في سبب هذه الآية حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عدي بن حاتم، والعرب كان فيهم نصارى، فقال: إننا لا نعبدهم، أو قال: لم نتخذهم أربابا، فقال: أليسوا إذا أحلوا الحرام أحللتموه، وإذا حرموا الحلال أحرمتموه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادته، لأنهم أطاعوهم، الطاعة عبادة. فحال المشركين أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني هو تقديم طاعة هؤلاء البشر من العلماء والعباد على طاعة الله عز وجل في التحليل والتحريم، ليس في أي شيء. نعم. قال: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربهم، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. وهذا وجد في كثير من المشركين الذين يعني يدعون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، فهذا الشرك لا تنفع معه لا إله إلا الله. وآخر مسألة هي أعظم مسألة ذكرها الشيخ، وهي خلاصة هذا الباب. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والماء. الآن من فضائل كلمة التوحيد أن فيها عصمة الدم والماء، لا يجوز قتل من نطق هذه الشهادة ودمه حرام وعرضه حرام وماله حرام. لكن ماذا يقول الشيخ؟ يقول إنه لم يجعل التلفظ بها، يعني مجرد التلفظ والنطق، عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، يعني بالإثبات فقط، أن أخذنا نفي وإثبات، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك. ماذا قال؟ الكفر بما يعبد من دون الله، النفي. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة، ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحج ما أقطعها للمنازع. بعض الناس الذين هم خصوم للشيخ رحمه الله كانوا ينازعونه في هذا الأمر، كانوا ينازعونه في هذا الأمر، وكانوا يقولون يعني يصح أن الإنسان يثبت الألوهية لله عز وجل، لكن لا ينفي استحقاق العبادة لغير الله، ولا يكفر بالطاغوت. فالشيخ رد عليهم بهذه الأدلة أن لا إله إلا الله لا تفيد إلا مع الكفر بالطاغوت. إذن حقيقة التوحيد هو هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله بركنيها. إذن هذا هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. الشيخ طبعا أشار ضمنا إلى المخالفين في هذه الكلمة من المتكلمين، كثير من المتكلمين ظلوا وانحرفوا في مفهوم لا إله إلا الله، ولم يفسروا لا إله إلا الله بلا معبود بحق إلا الله. فمنهم من يقول لا خالق إلا الله، ومنهم من يقول لا رازق إلا الله، ومنهم من يقول لا قادر على الاختراع إلا الله. فحصروا معنى التوحيد في ماذا؟ في توحيد الربوبية، مع أن توحيد الربوبية المشركون أقروا به. قال الله عز وجل ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله. كانوا يصلون ويحجون ويذبحون لله، لكن يشركون مع الله غيره. لم ينكروا أن الله هو الخالق الرازق، لكن ماذا؟ انحرفوا في العبادة، فصرفوا العبادة لله لغير الله. فكأن مراد المصنف رحمه الله أيضا من هذا الباب هو الرد على هؤلاء المتكلمين الذين ظلوا في باب في هذا الباب، وهو هذه المسألة العظيمة، وهي تفسير لا إله إلا الله. فتجدون عند الأشاعرة والمعتزلة والصوفية انحرافات كثيرة، سببها هو انحرافهم في معنى لا إله إلا الله. قال بعد ذلك باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بدأ المصنف رحمه الله ببيان أنواع الشرك بعد أن بين التوحيد، وبدأ بالشرك الأصغر قبل الأكبر من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى. فقوله من الشرك من هنا تبعيضية، فهذا نوع من أنواع الشرك. قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني كالخرز والحديد والجلد والقلائد والسلاسل والأوتار وما يعلق على البيوت والدواب والصبيان ونحو ذلك، مما يعتقدون أنه سبب لجلب نفع أو دفع ضر، أو أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا كله من ماذا؟ من أفعال الجاهليين الذين نهانا الله عز وجل عن فعلهم، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريقتهم. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية بدأت باستفهام، يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض الله وحده إن أرادني بضر، وضر هنا نكرة في سياق الشرط فتعم. والمقصود من هذه الآية أن المالك لرفع البلاء ودفعه وجلب النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، فلا يرفع البلاء ولا يدفعه ولا يجلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ختم هذه الآية بقوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن هذه الآية خلاصتها أن الذي يرفع البلاء ويدفعه ويجلب النفع والضر هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا استفصل وسأل، وهذا من باب إقامة الحجة، وهذا أمر مهم في إنكار المنكر. قبل أن نحكم على الشخص نسأله ونستفصل: لماذا لبست هذا الشيء؟ ما الدافع الذي جعلك تلبس هذا الشيء؟ لماذا فعلت كذا؟ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحكم عليه، فقال: من الواهنة، وهذا مرض من الأمراض التي تصيبهم في ذاك الزمن ويسمونه بهذا الاسم. قال: انزع، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قوله انزعها هذا إنكار باللسان، ولأن الإنكار باللسان ماذا؟ يكون من درجات إنكار المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نزعها بيده لأن الذي أمامه مطيع له، فإنكاره عليه باللسان بمثابة إنكاره عليه باليد. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنها شرك بالله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله بدأ الباب فقال: من الشرك لبس الحلقة، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وبعده قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله أمره. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، الودع هو أصداف البحر، معروف أصداف البحر، معروف أصداف البحر. الجاهليين والخرافيين في زمن بعيد وقريب يفعلون هذا، حتى اليوم في بعض المجتمعات يعتقدون فيها ويصنعون منها قلائد ونحو ذلك. قال: فلا ودع الله له، يعني فلا جعله الله في دعة. قوله من تعلق تميمة، لفظ التعليق هنا يشمل أمرين: تعلق القلب وتعليق التميمة في اليد أو في العنق ونحو ذلك، وهذا كله منهي عنه، لا تعلق القلب ولا تعليق التميمة. ثم قال: ما هي التميمة؟ تميمة نوع من الخرزات تجعل على الأشخاص لرفع العين أو دفع العين ودفع الشياطين ونحو ذلك. فقوله من تعلق هنا يعني يتضمن النهي عن تعليق التميمة والنهي عن تعلق القلب بهذه التميمة. طيب، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. أي أنواع الشرك؟ نحن ذكرنا لكم أن الشيخ بدأ بأبواب الشرك الأصغر قبل الأكبر، لكن تعليق التميمة قد يكون من أنواع الشرك الأكبر. وقبل أن نبين هذا نذكر لكم أو نعيد ما ذكرناه من تعريف الشرك الأكبر وتعريف الشرك الأصغر. فالشرك الأكبر ذكرنا لكم أنه ماذا؟ هو صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. صرف العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فيقولون هو ما جاء في النصوص، ما جاء في النصوص أن فيه تنديد لكن لا يلحقه إلى الشرك الأكبر. هذا تعريف من التعريفات. وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ السعدي يقول هو وسائل الشرك الأكبر. ومن أهل العلم من يقول الشرك الأصغر يعرف بالأمثلة، فيقال هو كيسير الرياء وكلبس الحلقة والخيط، هكذا يعرف. كان شيخنا الشيخ عبد الحسين العباد هكذا يقول، يعرف بالأمثلة فقط، ما يعرف ما يحد. ولو رجعتم إلى فتاوى اللجنة الدائمة تجدونه هكذا يعني يعرفونه. وهذا من خطورته الشرك الأصغر، حتى ألفت في رسائل أنا جمعت فيه في بحث وصلت إلى 8 تعريفات ذكرها للعلم في تعريف الشرك الأصغر. الشرك الأكبر متفق عليه، لكن الشرك الأصغر تعريفاتهم كثيرة، حتى أني وقفت على رسالة ماجستير عنوانها الشرك الأصغر. وهذا دليل على خفائه، ولذلك خافه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة وعلى الصحابة، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ومن خفائه أنه يرتقي فيكون شركا أكبر كلبس الحلقة والخيط أو كتعليق التميمة. فتعليق الآن، ما حكم لبس الخيط والحلقة أو تعليق التميمة؟ أهل العلم ذكروا أنه قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر على قسمين، فنقول حكمها على قسمين. القسم الأول أنه يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها من دون الله، تكون ماذا؟ شركا أكبر. والقسم الثاني شرك أصغر إذا اعتقد أنها ماذا؟ سبب، اعتقدها سببا. ولذلك هذا الباب هو من باب الأسباب، هذا الباب من باب الأسباب. فلذلك أهل العلم وضعوا قاعدة، وهي أنه لا يجوز اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا، لا يجوز اتخاذ سبب لم يجعله الله سببا. ومن أهل العلم من عرفوا الشرك الأصغر بهذا التعريف، قالوا هو كل سبب اتخذ سببا لم يجعله الله سببا، لا شرعا ولا قدرا، فلا يجوز أن نتخذ سبباً لم يجعله الله سبباً. وهذه القاعدة تميز لنا بين هذه التعاليق الشركية التي هي في الحقيقة أوهام وبين الدواء. فالدواء سبب كوني قدري، الله عز وجل جعل الدواء وشرب الدواء سبب للشفاء. طيب ما الفرق؟ الفرق هو الدواء، أن الدواء يباشر البدن، الدواء فيه مباشرة، يعني شرب دواء، حقن دواء، دهان، فيه مباشرة. أما هذه التعاليق أوهام في الحقيقة، ليست لا تباشر البدن، ليست مباشرة للبدن. وبهذا إذا فهمنا هذا عرفنا ما يسمى بالسوار النحاسي أو المطاطي أو ما أدري إيش الذي يباع في الصيدليات، بعضه لكهربة الجسم وبعضه أنا رأيت لدوار البحر ونحو ذلك، هو في الحقيقة وهم. ولذلك أكثر أهل العلم اليوم يفتون بأنه يلحق بهذه التعاليق وأنه لا فائدة منها، وأنه من هذا الباب، باب الحلقة والخيط، وحكمه حكم الحلقة والخيط. نعم. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معنى الآية: ما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية. وفي هذا الأثر إنكار حذيفة بيده ونزعه بيده، وهذا يكون بالاستطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع. فإنكار اليد يكون بالاستطاعة. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أفلحت أبدا. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر الأصغر أكبر من الكبائر. يقول فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذه قاعدة يذكرها للعلم، أن جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهو خطير جدا. المسألة الثالثة قال أنه لم يعذر بالجهالة، لم يعذر بالجهالة. لماذا لم يعذر بالجهالة؟ لم يعذر بالجهل بعد بلاغ التوحيد، أنه لم يعذر بالجهل بعد بلاغ التوحيد. هذه المسألة بخصوصها سألت فيها الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة، حضرت عنده نصف كتاب التوحيد تقريبا، وسألته لما وصلنا المسألة هذه، فقال لي هذه العبارة. قلت: الشيخ قال لم يعذر بالجهالة، هل هذا على وجه الإطلاق؟ تعرفون مشاكل بعض الشباب بينهم في مسألة العذر بالجهل ونحو ذلك. فقال: لا، ليس على الإطلاق، بعد بلاغ التوحيد، بعد فهم التوحيد وإقامة الحجة. قال هذا نص الكلام، يقول قيدته عندي، قال لم يعذر بالجهل بعد بلاغ التوحيد، وأن المشرك يعامل في الدنيا معاملة المشرك وتجري عليه أحكام الشرك، يعني إذا مات على الشرك، فإن أقيمت عليه الحجة فيحكم عليه بالشرك حتى لو مات، وإن لم يبلغه العلم يعامل معاملة الشرك في الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله. هذه القاعدة دائما يذكرها الشيخ بن باز رحمه الله، يسأل في فتاوى كثيرة من مات على الشرك، الشرك الأكبر الواضح الجلي، من مات عليه يقول أمره في الدنيا يعامل معاملة المشرك. إذا أقيمت عليه الحجة لا إشكال، يعني أقيمت عليه الحجة وعاند وكذا لا إشكال أنه مشرك، لكن إذا ربما لم تقم عليه الحجة أو لم تبلغه الحجة أو كان هناك شبهة أو عذر يلتمس له، يقول حكمه في الدنيا ماذا؟ أنه مشرك، وأمره في الآخرة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يبين لنا خطورة ماذا؟ خطورة الشرك. ولذلك قال لم يعذر بالجهالة، لأن هذا الصحابي قامت عليه الحجة وبلغه التوحيد. نعم. الرابعة قال أنها لن لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. وهذا في الحقيقة حال كل مشرك، كل مشرك الضرر يكون عليه جسديا وروحيا، وهذا حال المشركين لمن عرفه. الخامسة قال الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل، قال على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، وهذا منهج الصحابة، يستدلون بالآيات التي فيها التي نزلت في الشرك الأكبر على الأصغر، لأن المعنى واحد وهو التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. بعض الناس يتوهم أن تعليق هذه الأمور لدفع العين ليس من باب الشرك أو ليس من باب لبس الحلقة والخيط، والشاهد ويعني الأدلة تشهد على أنه من هذا الباب. والناس يختلفون، يعني في بعض البلاد أنا زرتها بنفسي، بعض يضعون على البيوت، يعني ليس على نفسهم ولا على الأبواب، لا فوق البيت يضعون صورة أو شيء. واستغربت سألتهم قالوا هذا لدفع العين، لدفع العين. وبعض الناس يعلق على الأطفال، وبعض الناس يعلق على الإبل والدواب ونحو ذلك. فهذا كله باب واحد. الحادي عشرة أن الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي ترك الله، أي ترك الله له، يعني الله عز وجل يتركه، يكيله إلى ما تعلق به. نعم. إذن خلاصة هذا الباب أن الإنسان لا يتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ولا يعتمد على ما سوى الله، وأيضا لا يتخذ سببا لم يجعله الله سببا. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في الرقى والتمائم. الشيخ قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل من الشرك الرقى والتمائم كالباب الذي قبله. لماذا؟ لأن الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع كما سنعرف، منها ما يكون رقية شرعية ومنها ما يكون رقية شركية وبدعية. والرقى جمع رقية، وهي أدعية وألفاظ تسمونها العزائم، وهي تعويذات تقال ثم ينفث بها. وفي فرق بين النفخ والنفث، النفخ هواء بدون ريق، والنفث هواء مع الريق. نعم. والعرب كانت عندهم هذه الرقى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم ضوابط هذه الرقية كما سيأتي معنا. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الوتر كانوا يصنعون القلائد هذه والأوتار، وحتى الأوتار التي كان يصنعون بها السهم، ليس السهم، القوس، القوس الذي يرمى به السهم والنبل كان يوضع فيه وتر. الوتر هذا أصله أمعاء البهائم الأنعام، تصنع منها هذه الأوتار. كان العرب في جاهليتهم يعتقدون أن هذه الأوتار ماذا؟ تدفع العين إذا صنعت بطريقة معينة على وضعت في رقبة البعير، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأمرهم بقطعها لهذا الاعتقاد. أما إذا علقت، إذا الإنسان ربط بعيره أو صنع حبلا أو خيطا لبعيره لزمامه وخطامه ولكي يقوده أو للزينة، فإن هذا لا حرج فيه، وإنما المنهي عنه التعاليق التي فيها هذه العقيدة، التعاليق التي فيها هذه العقيدة. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن هنا تفيد التوكيد، وقوله الرقى هذه الكلمة أفادت العموم. لماذا؟ لأن الألف واللام في الرقى تفيد العموم، وقوله التمائم والتولة أيضا عموم. فالحكم على هذه الأشياء بأنها شرك عام، يعني جميع أنواع الرقى وجميع أنواع التمائم وجميع أنواع التولة شرك، لكن خص هذا العموم الأحاديث التي جاءت في جواز الرقى، وبقيت التمائم والتولة على عمومها في كونها شرك. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقاه جبريل وهو رقى غيره من الصحابة كثير. أما التمائم والتولة فلم يأتي ما يخصها، فتبقى ماذا؟ على هذا الحكم أنها شرك. قالوا عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث فاد أن كل صور التعليق داخل في هذا الحديث، فكل شيء يعلقه الإنسان يعني يصنعه ويتعلق به ويلتفت قلبه إليه فهو يوكل إليه. ولذلك حتى لو يعني الإنسان شرب الدواء الذي هو سبب شرعي أو رقى رقية شرعية، لا يتعلق قلبه بالسبب، وإنما يتعلق قلبه بمن؟ بالله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. العلماء اختلفوا في التمائم إذا كانت من القرآن فقط، ليس قرآن ومعه طلاسم، ليس قرآن ومعه كلام غير مفهوم، هذا ليس بمشروع، هذا يلحق بالتمائم الشركية. لكن قرآن فقط اختلف فيه أهل العلم، فعامة أهل العلم على منعه، ومنهم من رخص فيه. والراجح أنه ممنوع لأسباب أو لهذه الأدلة: أولا لعموم النهي، كل الأحاديث تنهى عن التمائم، لم يأتي نص فيه ماذا؟ رخصة أو استثناء أو إباحة، وهذا دليل قوي. الوجه الثاني أن تعليقها يجعل القلب يتعلق بها، لأنه علقت، فإذا علق التميمة هذه من القرآن يطمئن ويرتاح، وإذا نسيها وخرج من البيت وهي في البيت قلبه يتعلق بها، خاف يصيبه شيء فقلبه يتعلق بهذه التميمة. الأمر الثالث أن تعليق التمائم من القرآن فيه امتهان للقرآن، فقد ينام عليها، يتعرق بدنه، يدخل فيها الحمام. وفي قصة في هذا الشأن سمعت عن أحد الدعاة يقول، وهذا الداعية في عنده حكمة في الدعوة وهذا أمر مطلوب جدا عند الدعاة، يقول: رأيت رجلا معلق تميمة، ومعروف في بعض البلاد يعني ترى عضده يعني كبيرة، بعضهم تظن معلق موز ولا شيء يعني من كبر التميمة التي في عضده، وبعضهم في رقابهم وكذا. الشاهد يعني يصنعونها من الجلود، وداخل الجلود أشياء عاد، بعضهم يقول من القرآن وإذا فتحناه وإذا به طلاسم. الشاهد هذا الداعية رأى رجل معلق تميمة، قال: هذه تميمة؟ أنت معلق تميمة؟ سأله فقال: نعم، لكن من القرآن. الشيخ ما ذهب إلى هذه المسألة وتفصيل المسألة وفيها قولان والراجح كذا، لا، مباشرة قال له: وتدخل بها الحمام؟ قال: لا، أضعها خارجها، إذا أردت الدخول أضعها. قال: طيب، ومن يحفظك داخل الحمام؟ الحمام والشياطين. قال: الله يحفظك. قال: طيب، الذي يحفظك داخل الحمام يحفظك خارج الحمام، لا داعي لهذه التميم، لا داعي لهذه التميم. فتعليق هذه التمائم يعرض ماذا؟ القرآن للامتهان. وبعض الناس حتى ذهب، رأينا ذهب للبنات في سورة الفاتحة وفي آية الكرسي، وبعضهم آنية تصنع منحوت فيها آية الكرسي أو الفاتحة أو المعوذتين، يصبون في ماء ويشربونه، يعني أشياء. القرآن نزل ليقرأ وتدبر آياته ويعمل به، ليس ليوضع في نقوش أو في ذهب أو في آنية أو في تمائم ونحو ذلك. أيضا من أوجه منع التمائم من القرآن أن لبس هذه التمائم وتجويزها يضعف جانب إنكار التمائم الشركية. فإذا رأيت شخص معلق تمائم قل لعله من القرآن فما تنكر عليه، فيضعف هذا الجانب. إذن الراجح هو ماذا؟ منع التمائم كلها. ويدخل في هذا حتى من يعلق في السيارة، بعض الناس يعلق مصحف صغير، بعض الناس حتى يعني يعلق أشياء في البيت ونحو ذلك، ليس لغرض التذكير وليس لغرض، يعني إنما هو بمعنى التميمة. فكل هذا يمنع، لا على الدواب ولا على الأطفال ولا على السيارات ولا في البيوت. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. تقدم معنا الترخيص في العين والحمى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أهل العلم أجازوا الرقى بشروط ثلاثة، وهذه الشروط حكى فيها الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فقال أجمع أهل العلم على جواز الرقية إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية أو بكلام مفهوم، لغة عربية أو كلام مفهوم. الشرط الثاني أن تكون بالآيات والأحاديث والرقى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط هذا الثاني. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، بل يعتقد أن النفع من الله عز وجل فلا يعتمد عليه وإنما يعتمد على الله. الشرط الثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها وإنما النفع من الله فلا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله. هذه الشروط الثلاثة. نعود إلى الشروط. الشرط الأول قال أن تكون باللغة العربية أو لغة مفهومة. إذن أخرج ماذا؟ التمتمات والكلمات الغير مفهومة، هذا من الدجل والشعوذة والخرافات أو الاستعانة بالشياطين. ومن هذا نعلم أنه يجوز الرقية بغير اللغة العربية إذا كانت مفهومة، إذا كانت بغير اللغة العربية لكن مفهومة عند أهلها لا بأس، وهذا من التيسير على الناس، ليس كل أحد يعرف اللغة العربية. الشرط الثاني وهو أن تكون بالآيات والأحاديث، ويعني تكون إما أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو تكون بدعاء لا يشتمل على منكر، يعني سؤال الله وذكر الله جل وعلا لكن ليس فيه شركا ولا بدعة ولا نحو ذلك. الأمر الثاني أن يتعلق بالله عز وجل يتوكل عليه لا يعتقد أنها تنفع بذاته. قال والتولة. طيب الآن عرفنا الشروط هذه الثلاثة، إذا تخلف شرط فهي رقية غير شرعية، وإذا تخلفت كلها تكون رقية غير شرعية، إما شركية وإما بدعية. قال والتولة هي شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هو في الحقيقة نوع وضرب من ضروب السحر، يصنع للزوجة لكي يحبب زوجها إليها ونحو ذلك، وليس فقط بين الزوجين، امرأة تريد من شخص يتزوجها فتصنع له سحر من أجل أن يتزوجها هكذا، وهذا موجود في الجاهلية وموجود إلى اليوم. فهذا والعياذ بالله أيضا من قبيل ماذا؟ المنهي عنه. لكن هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ إن اعتقد أن التولة مؤثرة بذاتها وتنفع بنفسها فشرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فشرك ماذا؟ أصغر. ومثلها تماما حكم الدبلة، اللي يلبس دبلة، دبلة الخطوبة أو دبلة الزواج ونحو ذلك. الدبلة ليست من طريقة المسلمين وليست من هدي وليست من شأنه، فهي منهي عنها، لكن إن اعتقد أنها تجلب السعادة بين الزوجين بذاتها فهذا هو العياذ بالله شرك أكبر، وهذا نص عليه للعلم. ونعتقد أنها سبب فهي شرك أصغر. قال: وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقلد وترا هذا فيه النهي عن ماذا؟ القلائد التي يقصد منها النفع أو الدفع أو نحو ذلك. أما إذا كانت للزينة عرفنا أنها إذا كانت في الإبل زينة فهي جائزة، أو لحاجة تربط بها الإبل فلا حرج فيها. قال: واستنجى برجيع دابة أو عظم، عقد لحيته، يعني هذا عقد اللحية كان من أفعال الجاهلية يصنعونه تكبرا، يعقد لحيته على طريقة فيها كبر، وتقلد وترا هذا عرفناه. استنجى برجيع دابة أو عظم، معلوم أن في باب الاستنجاء لا يجوز أن الإنسان يستنجي بعظم أو رجيع وهو الروث، روث الدابة وفضلات الدابة. قال: فإن محمدا بريء منه. نعم، فهذا وعيد شديد يلحقه بكبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منه. قال: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأنه لماذا؟ خلصه من الشرك، فلما خلصه من الشرك كان كأنه اعتقه من النار، كان كعتق رقبته من النار، فالجزاء من جنس العمل. قال: وله عن إبراهيم أنه كانوا يكرهون. ننتبه هنا، السلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، فقولهم يكرهون يعني يحرمون، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، وبهذا يكون قد انتهى هذا الباب. كم بقي معنا؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.